السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس، مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. اللهم إني يسمعنا يا رب العالمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 21 من ربيع الأول سنة 47 و400 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 13 من الشهر التاسع لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع تفسير سورة يوسف ومع الجزء 13 ومع الآية 93 من هذه السورة المباركة. وابتداء ندعو الله تبارك وتعالى على الصهاينة المجرمين، صلى الله تبارك وتعالى أن يفرق شملهم ويشتت جمعهم وأن يجعلهم عبرة لكل أحد يا رب العالمين. اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، اللهم غرهم حلمك يا حليم، اللهم أرنا فيهم غضبك يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم اخوان المسلمين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان، اللهم امنهم في اوطانهم، اللهم احفظهم في اعراضهم وفي دمائهم وفي اموالهم بحفظك يا ارحم الراحمين. نسأل الله العافية. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهي فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. في هذه الآيات قد مر بنا أن إخوة يوسف في الرحلة الثالثة إلى مصر لما قال لهم أبوهم اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فدخلوا على يوسف عليه السلام فقالوا يا أيها الذين مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة أي قليلة رديئة فأوفي لنا الكيل كما كنت توفي لنا الكيل سابقا وزد على ذلك تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هنا لم يصبر يوسف قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. هنا فطنوا الآن هاي ثالث مرة يلتقون بيوسف أو رابع مرة يلتقون بيوسف عليه الصلاة والسلام. التقوا به لما جاءوا في الرحلة الأولى ثم في الرحلة الثانية ثم لما أوقفهم أنكم سرقتم صواع الملك والحين هذه المرة الرابعة أئنك لأنت يوسف. وفيها قراءتان أئنك وإنك بدون يعني بهمزة واحدة إنك لأنت يوسف أو أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف خلاص انتهى الأمر. وقيل قال يعني عرفوه لما أزاح يعني التاج عن رأسه وقيل إنه كلمهم بلغتهم العبرية وقيل إنه تبسم فرأوا ابتسامته فعرفوه. أيا كان من هذا الأمر المهم أنهم عرفوا يوسف قالوا إنك لأنت قال أنا يوسف وهذا أخي ليس عبدا معزز مكرم يعيش معي في قصري. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. حتى قال بعض أهل العلم إن قصة يوسف كلها في هذه الآية إنه من يت أو بعض الآية إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا كان يوسف وهكذا كان أبوه صلوات ربي وسلامه عليهم وعلى نبينا محمد. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا يعني فضلك علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يعني لن أعاتبكم خلاص انتهى الأمر يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى أن يوسف قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي أتي بصيرا. قال أهل العلم وذلك أنه سألهم ما أحوالكم كيف أبي فقالوا إن أباك قد أصابه العمى أو كاد يعني خلاص ذهبت عيناه من كثرة البكاء لما قال الله سبحانه وتعالى وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. فقالوا له ذلك فقال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي أتي بصيرة. طيب ما يدري أنه إذا ألقوا عليه القميص سيعود بصيرا. هذا وحي هذا وحي من الله هذا نبي صلوات ربي وسلامه عليه وعده الله تبارك وتعالى بمجرد إلقاء القميص على وجه يعقوب سيعود كما كان. اذهبوا بقميصي هذا. وكما قيل قصة يوسف في قميصه لما أخذه إخوته وقالوا أكله الذئب وجاءوا على قميصه بدم كذب وفي قميصه لما راودته امرأة العز وقدت قميصه من دبر والآن في قميصه لما قال ألقوه على وجه أبي أتي بصيرا. وإذا قالوا قصة يوسف في قميصه وهنا في قوله اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة يعني هذا كما قلنا هذه معجزة من عند الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى الأمور بأضدادها كما أنه ابيضت عيناه أو حزن زاد حزنه بمجرد أن أتوه بالقميص في أول مرة وجاءوا على قميصه بدم كذب وزاد حزنه أو بدأ حزنه في تلك القضية أيضا صار زوال الحزن بالقميص الذي كان هو سبب حزنه. فجاء القميص مرضا وجاء القميص علاجا. قال ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعين وليس فقط بأبيكم بل كل أهلكم أبوه وزوجاته وأولاده ذكورا كانوا أو إناثا والأحفاد. نحن نتكلم الآن أولاد يعقوب بالخمسينات أعمارهم كذا يعني أحفاد كلكم تعالوا. وذكر أهل العلم يعني هذا من مرويات بني إسرائيل لكن لا بأس أن تروى كما قال يعني الحافظ بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى هذه ملح يعني لا بأس أن يؤخذ بها. قالوا كان عددهم بين 70 و80 كان عددهم لأن قال ائتوني بأهلكم أجمعين وفعلا خرجوا من فلسطين إلى مصر فكانوا بين 70 و80 ولما بقوا في مصر مع يوسف معززين مكرمين وجلسوا سنوات حتى كان زمن موسى فقد وكان قد بلغ عددهم 600,000 يعني كثر عددهم. هؤلاء هم بنو إسرائيل، هنا نشأت بني إسرائيل. بنو إسرائيل أي بنو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، لما تقول إسرائيل يعني يعقوب، له اسمان إسرائيل ويعقوب، فبنو إسرائيل أولاد يعقوب، ذرية يعقوب. ذرية يعقوب هم الذين ذهبوا إلى يوسف في مصر وكانوا بين 70 و80 ثم تكاثروا حتى بلغوا في زمن موسى في بداية الأمر 600,000، ثم الآن ما شاء الله يعني أعدادهم. وليس الإسرائيليون الآن اليهود الكفر الفجر هؤلاء، لا، بنو إسرائيل نسب وليس دين. بنو إسرائيل نسب، يعني من ينتسب إلى إسرائيل في النسب وليس في الدين. إسرائيل في إسرائيل حبشي، في إسرائيل عربي، في إسرائيل يعني أقصد يعني يحمل جنسيتهم عليهم لعنة الله، لكن أقصد النسب الذين ينتسبون إلى إسرائيل نسبا. ولذلك نخلط نحن بين دولة إسرائيل وبين بني إسرائيل، كل ما الفرق يعني الذي يجمع بينه هو الاسم، أنهم تسموا بدولة إسرائيل لكنهم بعضهم ما ليس من بني إسرائيل أصلا، يعني نسل آخر، لكن القصد أن هؤلاء هم بنو إسرائيل أي بنو يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال وأتوني بأهلكم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجل ريح. هذه معجزة ثانية، بمجرد لأن هذه ليعقوب، تلك ليوسف، هذه ليعقوب. يقول الله تبارك وتعالى ولما فصلت العير أي لما خرجت من مصر ويعقوب في فلسطين، مجرد أن خرجت من مصر العير، لما فصلت العير أي من مصر، قال يعقوب اللي هو أبوهم إني لأجد ريح يوسف، أنا أشم ريحة يوسف. فهذه الرائحة رائحة ابنه، صعب جدا تنتقل مسيرة 8 أيام توصل، لكن هذه معجزات، هذه آيات الله سبحانه وتعالى، هذه كن فيكون عند الله تبارك. وكان صادقا وفعلا لما جاء البشير ألقاه على وجهه، فعلا كان القميص معهم. كيف عرف يعقوب هذا عليه الصلاة والسلام؟ هذه معجزة، هذه آية، هذه كن فيكون، هذه من آيات الله تبارك وتعالى. وإذا قال إني لأجد ريح يوسف، أنا أشم الآن ريحة يوسف، ويعقوب نبي صادق معصوم لا يمكن أن يكذب، وتحقق هذا فعلا، فعلا كانت ريحة يوسف موجودة، وكان القميص قميص يوسف عليه الصلاة والسلام، وفعلا جاءوا ألقاه على وجه يعقوب فارتد بصير، فكان صادقا فيما قال صلوات ربي وسلامه. وكما قلنا هذه آيات معجزات بيد الله وحده سبحانه وتعالى. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني لولا أن تتهموني بالخرف، لولا أن تتهموني بضياع العقل، لولا أن تتهموني بالكبر، أنا أشم ريحة يوسف الآن. فعل الأمر غريب، يعني أي ريحة؟ ما نشم شيء هنا، وأنت كبير وهذا، شو تشم ريحة يوسف؟ وين يوسف؟ وإذا قالوا له تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني أنت مضيع، أنت مضيع، شنو ريحة يوسف؟ طيب من الذي قال له ذلك؟ تالله إنك لفي ضلالك القديم، يحتمل أمرين، يحتمل أن الذي قال ذلك هو بعض إخوة يوسف، فعندنا يوسف في مصر، أخوه بنيامين معه في مصر، أخوهم الكبير قال كبيرهم لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي في مصر، هذول 3 في مصر، بقي 9، هم 12، بقي 9، هل هؤلاء 9 كلهم خرجوا إلى يوسف وقالوا يا أيها العز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بضاعة مزجاة، أو إنه بقي بعضهم مع يعقوب عليه الصلاة والسلام يرعاه و يعني يخدمه وكذا، أو إن 9 كلهم خرجوا لأن 9 كلهم خرجوا لأن كل واحد يعني يأخذ حمل بعير، لكان يعطون كل من يحضر حملة بعير. يحتمل إذا قلنا إن إخوة يوسف بقي بعضهم 2 مثلا أو 1 عند أبيه، وانطلق البقية إلى يوسف عليه الصلاة والسلام إلى مصر اللي يأخذ المؤونة. فهذه الكلمة خطيرة جدا، كيف تقول لأبيكم وهو نبي كريم صلى الله عليه وسلم تقول إنك لفي ضلالك القديم؟ هذه كلمة ما هي طيبة أبدا أن تقال لأبيهم. وإما أن يكون القائل من بقي مع يعقوب من أهله من غير إخوة يوسف، مثل من؟ زوجاته، بناته، أحفاده، هذا الموجودون. لأن قلنا سبعون، ما بين 70 و80 كلهم ذهبوا، يعني إذا ليست ذرية يعقوب هؤلاء 11 ولدا، لكن هناك عيالهم، حريمهم، بناته، زوجاته، كلهم هؤلاء في مصر، في فلسطين. فهؤلاء هم الذين قالوا ليعقوب تالله إنك لفي ضلالك القديم. يحتمل الأمرين، يحتمل أن القائل بعض إخوة يوسف، ويحتمل أن القائل من بقي منه من أهله معه دون إخوته دون أولاده الذكور، والله أعلم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، وليس المقصود بالضلال اللي هو ضد الرشد، اللي هو لا، المقصود الضلال يعني مضيع، كما قال هو لولا أن تفندون، أنت تتهموني بالتضييع وال يعني الغفلة وما شابه ذلك والنسيان. نعم، قال الله تبارك وتعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرة. هو يجد ريح يوسف، جاء البشير، من البشير؟ الذي حمل القميص. من الذي حمل القميص؟ لم يذكر في هذا الشيء. أي واحد من إخوة يوسف؟ الله أعلم من. بعضهم يقول الذي أتى بالقميص لأبيه وقال يعني أكله الذئب وجاءوا على قميصي بدم كذب، قال لإخوتي كما أني تسببت على أبي وقلت له هذا القميص الذي يعني بقي من يوسف وأكله الذئب، دعوني أنا أخذ القميص إليه الذي يكون فيه شفاؤه. وبعضهم يقول لا، الله أعلم، ما في، ترى ما في شيء ثابت أبدا. الله سماه البشير سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا فلما أن جاء البشير أي إلى يعقوب ألقاه على وجهه، أي ألقى القميص على وجه يعقوب فارتد بصيرة، كما قال يوسف ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة، فكان بصيرا، شاف خلاص، رجع بصره إليه، كان بيضت عيناه من الحزن، الآن لا، أموره طيبة. قال فارتد بصيرا، قال أي لمن حضره من أولاده، الآن الأولاد رجعوا، ولكل من حضره خاصة الذين قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. إني أعلم من الله ما لا تعلمون، ماذا يعلم من الله ما لا يعلم؟ يعلم أن رؤيا يوسف ستتحقق، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين. يعلم أن هذه رؤيا حق وأنها ستتحقق، لكن متى لا يدري. أعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن هذه الرؤيا ستتحقق، واحد. اثنين، أعلم أن الله تبارك وتعالى مع المؤمنين، وأن الله سينجي يوسف، وأن الله سبحانه وتعالى سيرحمني، وأن الله تبارك وتعالى سيظهر الحق. وهذا يسمى حسن الظن بالله، حسن الظن بالله تبارك وتعالى. أعلم لأني قلت لكم إني لأجد ريحة يوسف على مسافة 8 أيام مشي على الإبل، يقول أنا أجد ريحة يوسف. قالوا إنك لفي ضلالك القديم، جاءت وكشفته، قلت لكم أجد ريحة يوسف. إذن أعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم ريح يوسف حيث وصلتني هذه الرائحة بأمر الله سبحانه وتعالى. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، ولم يقل أعلم ما لا تعلم، أعلم من الله، وهذا هو التفويض لله تبارك وتعالى. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، هذا اعتراف منهم، خلاص اعترف، اعترفوا ليوسف، قال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، والآن اعترفوا لأبيهم، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، هذا اقرارهم بالذنب. ماذا قال؟ سوف أستغفر لكم ربي. يوسف ماذا قال؟ لا تثريب عليكم، لم يغفر الله لكم. يوسف كما نلاحظ غفر لهم في نفس الوقت، إما قلنا الوقف على اليوم، وإما الوقف على لا تثريب عليكم. إذا قلنا أن يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، أو قلنا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. في الحالتين أن يوسف يعني أتم الأمر في لحظته، بينما أبوهم كما تلاحظون لا، قال سوف، ولم يقل غفر الله لكم، ولم يقل سأستغفر الله لكم، وإنما أجلهم سوف أستغفر لكم ربي. فنرى أن إجابة يعقوب عليه الصلاة والسلام لهم غير إجابة يوسف لهم، فاختلفت الإجابتان. قال أهل العلم أما إجابة يعقوب فسببها يعني أن سوف وليس الآن، سوف، لأن كأنه يقول لهم أنتم أخطأتم بحقي، لكن الخطأ العظيم في حق يوسف، خل يوسف سامحكم كل شيء، الجريمة التي وقعت منكم في حق يوسف، شو أنا أسامحكم في حق يوسف، حق غيري هذا، صحيح أنا أصابني منها الأذى، لكن الأذى الأعظم كان على يوسف، خاصة إذا قلنا إنهم قالوا أكله الذئب، كذبوا عليه ثم باعوه بثمن بخس، وكذا في البداية كانوا يريدون قتله، فيقول هذا الحق ليوسف وليس لي، أنا سوف أستغفر لكم إذا لقيت يوسف، إذا كذا أستغفر لكم، لكن الآن لا. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه يقول أهل العلم من أسلوب التربية التي قصده يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه ما يصير الواحد يخطئ ويلا سامحناك، يلا سامحناك، يلا سامحناك، لا، لازم يحس أنه أخطأ، خلى يذوق مرارة الألم في خطئه، ما يصير واحد يخطئ والله أنا آسف غلط يلا الله يسامحك، لا، عطى شوي قرصة، إنه يقول يحتاج قرصة شوي، لا سوف أستغفر لكم ربي حتى تكون توبتكم صادقة، حتى كذا حتى كذا، فيكون هذا من باب التربية أن اللي سويته غلط. هذا الثاني. الثالث قريب منه ولكنه أشد، وهو أن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال اللي سويته أنتم أمر عظيم، أنت سويته قتل نفس، كنتم تقتلوه، لو لم يخرجه أحد من الجب ماذا سيكون؟ كذبتم علي ثم أخذتم أخاه وغيبتموه عني، مشاكلكم كثيرة، لن أتوب عليكم، سوف أستغفر لكم ربي، لأنكم أنتم جرائمكم كثيرة وعظيمة، فسوف أستغفر لكم ربي حتى أتأكد أنها توبة نصوح وأنها صادق خرجت من القلب، حتى تستقيم أموركم في البداية ثم أسامحكم. هذا الثالث. الرابع وهو صوب يوسف عليه الصلاة والسلام، لماذا يوسف قال لهم يغفر الله لكم، خلاص سامحهم مباشرة يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال وضع يوسف يختلف، أولا هو صاحب الحق، الأمر الثاني كانوا خايفين، تالله لقد آثرك الله عليهم، وملك الحين يوسف ملك، يلا قطوهم بالسجن، اذبحوهم، أي شيء وارد، فلو قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام سوف أستغفر لكم سيعيشون في قلق وريبة وانشغال بال، ما يقدرون ينامون، شو بيسوي فينا، ما سامحنا، يقول سوف متى بيغفر لنا، هل راح يسجننا، هل راح يضربنا، هل راح يقتل بعضنا، هل واضح ولا لا؟ فلما كان الوجل قد أكل قلوبهم أراد يوسف أن يطمئنهم عليه الصلاة والسلام، فقال يغفر الله لكم، انتهى، أو اليوم يغفر الله لكم، خلاص انتهى الأمر. فيوسف تكلم بما هو أصح الآن، ويعقوب تكلم بما هو أصح الآن، فهذا الفرق بين جواب يوسف وجواب يعقوب عليهما السلام. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وقيل عند كثير من أهل العلم أنه أخرهم إلى السحر، يعني سوف أستغفر لكم ربي في الوقت المناسب، وقت السحر، السحر اللي هو وقت أكل السحور، اللي هو آخر الليل، آخر الليل، الثلث الأخير من الليل، هذا يسمى السحر. وسمع رجل يقول اللهم دعوتني فأجبتك، وأمرتني فأطعتك، وهذا سحر فاغفر لي، اللهم إنك دعوتني فأجبتك وأمرتني فأطعتك، وهذا سحر. اللهم اغفر لي، يعني في وقت السحر. وإذا قال الله تبارك والمستغفرين بالأسحار، فالاستغفار بالأسحار أمره عظيم. وقد جاء أن هذا الرجل هو عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويكفينا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وذلك في كل ليلة، يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا الوقت وقت فاضل، الثلث الأخير من الليل. فيعقوب عليه الصلاة والسلام قال: سوف أستغفر لكم ربي، انتظروا حتى يكون الوقت الفاضل، حتى يأتي الوقت المناسب للدعاء، فأدعو الله تبارك لكم أن يغفر لكم. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. يقول الله جل وعلا: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هنا في إشكال عند بعض أهل العلم، يقول السياق يعني ترتيب القصة يكون: فلما يعني دخلوا مصر، أو قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وآوى إليه أبويه، يعني إيواء الأبوين كان بعد دخولهم إلى مصر وليس قبل. هنا ذكر آوى إليه أبويه قبل أن يقول ادخلوا مصر إن شاء الله. شون آواهم وهم لم يدخلوا مصر بعد؟ فقال بعض العلماء: الكلام فيه تقديم وتأخير، الكلام فيه تقديم وتأخير، والأصل: وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وآوى إليه أبويه، فيكون آوى أبويه بعدما قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. هذا قول لبعض أكثر أهل العلم. وذهب آخرون من أهل العلم أنه ما في تقديم ولا في تأخير أبدا. كيف؟ قالوا: يوسف عليه الصلاة والسلام لم يصبر، استقبلهم على حدود كما يقال، خرج إليهم يستقبلهم كما هي عادة الناس، يعني تستقبل ضيوفها، تخرج إليهم، تخرج لاستقبالها، كما كان أهل المدينة خرجوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، كما لما جاء البخاري إلى بغداد خرج أهل بغداد يستقبلونه قبل أن يأتي. يمكن أنتم كلكم شاء الله صغار، الله يحفظكم، شيبال الكويت قبل، وهذا يحدثون أن الحجاج لما يجون يستقبلون هناك في الخارج قبل أن يأتوا إلى الكويت صوب السفانية، وهذا يطلعون لهم هناك يستقبلون الحجاج فرحين بهم. فالقصد أن يوسف عليه الصلاة والسلام آوى إليه أبويه في استقباله لهم، ثم دخل معهم إلى مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فيكون إيواءه ويكون إيواءه لأبويه في استقباله لهما في مصر حتى أدخلهم صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا تكون المسألة واضحة إن شاء الله تبارك وتعالى. فلما دخلوا على يوسف، أي في استقباله لهم على الحدود أو في مدخل مصر أو ما شابه ذلك. طيب، وآوى إليه أبويه هناك وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وهنا آوى إليه أبويه، من هما أبواه؟ المشهور عند أهل العلم أنهما أبوه وزوجته، أم إخوانه. قال: لأن أم يوسف ماتت وهو صغير، ماتت في ولادة بنيامين. هذا المشهور، أن أم يوسف توفيت في ولادة بنيامين أخيه، والتي ربته هي زوجة أبيه اللي هي ليا، وأمها اسمها راحيل، وأنها ماتت في ولادة بنيامين، فسماها أما أن زوجة أبيك أمك، فمن هذا الباب. وذهب ابن كثير والطبري رحمه الله تعالى أن الأصل له أبويه، أمه وأبوه. من يقول ماتت؟ يعني كل رواية تقول ماتت هي مرويات بني إسرائيل، فيحتمل أن رفع أبويه يعني أمه الحقيقية وأبوه كذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنها مرت أبيه التي ربته ويسميها أمه، ما في بالصح هكذا، أم زوجة أبيك أمك. نعم. قال: وقالوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يعني اطمئنوا. يقول الله تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش. العرش سرير الملك، وسمي عرشا لأنه مرتفع، ومنه العريش اللي هو يغطي المكان، فالعرش هو سرير الملك، يعني أجلس أبويه معه على سرير الملك ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي سجد الجميع ليوسف عليه الصلاة والسلام، أبوه وأمه وإخوته الأحد عشر سجدوا ليوسف عليه الصلاة والسلام. قال يا أبتي تذكر رؤياي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتمني ساجدين؟ هذا تأويلها، ها؟ الشمس والقمر أنت أمي والأحد عشر كوكب إخوتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقعت الآن. وهنا أشكل على بعض أهل العلم كيف يسجدون له والسجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فقال بعضهم يكون المعنى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي لله، الضمير يعود على الله، وخروا لله سجدا وليس ليوسف عليه الصلاة والسلام. هذا قال به البعض لكنه بعيد، خاصة أنه قال هذا تأويل رؤياي من قبل، ورؤياه الشمس والقمر يسجدون لي، رأيتم يسجدون لي وليس لله سبحانه وتعالى. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن السجود كان ليوسف وليس لله سبحانه وتعالى، وإنما ليوسف عليه الصلاة والسلام. ولكن قالوا كان هذا سائغا في شريعتهم، يعني كان جائزا في شريعتهم، ومن هذا سجود الملائكة لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا يسمى سجود تحية وليس سجود عبادة، وكان مباحا في الشرائع السابقة. في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب، خلاص ما في سجود إلا له، سدا للذريعة، سدا للذريعة أنه ما يسجد إلا لله، لا تحية ولا غيره، لا تحية ولا عبادة، فأغلق الباب. لكن الشرائع السابقة كان لا، ممكن يحييه بالسجود ما في مشكلة، كان جائزا إذا كان على سبيل التحية لا على سبيل العبادة. ومن ذلك حديث معاذ رضي الله عنه، معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كما هم القصة المعروفة، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فيكون أول ما تدعوهم إليه كذا. فالمهم معاذ لما جاء من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ما هذا يا معاذ، أول مرة تصير، لماذا تسجد لي يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتم يسجدون لأساقفتهم فأنت حق بهذا منهم. إذن هي ماشين عليها، مستمرون على سجود الملائكة لآدم، سجود إخوة يوسف ليوسف، ما رآه معاذ من أهل الكتاب أنهم يسجدون لبطارقتهم أو لأساقفتهم، فكان يعني مشروعا عندهم، يعني ماشي على الأصل أنه لا بأس بذلك، فسجد للنبي تقليدا له، قال هم يسجدون لأساقفتهم أنت أولى بهذا، قال فأنت أحق بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكن انقطع خلاص ما في سجود إلا لله سبحانه وتعالى. فيكون هذا من المباح في زمنهم، فسجود يعقوب وأولاده وأم يوسف ليوسف عليه الصلاة والسلام من هذا الباب، أنه كان مباحا عندهم هذا الأمر. خلاص نقف هنا إن شاء الله تعالى أساس الوقت الأسئلة، هذه نعيدها مرة ثانية، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. في أحد عنده سؤال؟ يلا نستفتح بك. قبل الإقامة بربع ساعة، يوخرك. إيه زين. يسأل كم عمرك؟ 11 12. زين، يقول أنا أروح المسجد مبكرا وأحرص أني أصلي خلف الإمام وعمري 12 سنة، يقول لما يكون وقت الإقامة يوخروني أني ما أكون وراء الإمام مع أن أنا أحق، أنا جئت مبكرا صح؟ إيه نعم. فهل لهم ذلك؟ شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، فهؤلاء هم الذين يكون خلف الإمام، إذا بلغت إن شاء الله خلاص تصير تصري وراء الإمام، قبل البلوغ لا، اتوخر عن الإمام لأن احتمال أن الإمام يصير له ظرف، ينتقض وضوءه، يتذكر أنه مو على وضوء، يغمى عليه، أي سبب الأسباب يصير للإمام اللي وراه يتقدم مكانه. فأنت الحين ما تصير إمام، فعشان تدي أنت قص الحق من نفسك وخليك عن يمين الإمام أفضل، خلاص؟ أي نعم. لكن لا ترجع عن الصف الأول، أهم شيء. الصف الأول حقك، كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يكره ذلك، يقول أن يعني بعض الناس يأتي متأخرا ويشوف الشباب الصغار جايين للصف الأول يرجعهم ويأخذ مكانهم بالصف الأول، يقول لا يجوز هذا. الصف الأول الأحق به الذي يأتي مبكرا، لكن خلف الإمام مباشرة نعم، لأن جاء فيه نص ليليني أولي الأحلام منكم والنهى. أما الصف الأول فلا، لا تفرط فيه. أي نعم. أحد عنده سؤال؟ تفضل ارفع صوتك. شو يقول؟ حديث أبي بكر الصديق فيه ضعف، فيه ضعف هذا الحديث، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، فيه ضعف، ولكنه دعاء طيب، دعاء طيب، والحديث فيه ضعف. هنا كيف نوفق بين حديث لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم قطيعة رحم ودعاء أم جريج العابد على ولدها؟ إلا أنه أخطأ في حقها، أم جريج هو أخطأ في حقها، لأن كان يصلي النافلة وأمه تناديه، وكان يجب عليه أن يقطع صلاته ويجيب أمه، ولكنه كان يجهل هذا الأمر، ولذلك استجاب الله دعاءها لأنه قصر في حقها، لأنه قصر في هذا، ما في قطيعة رحم ولا في ظلم، وإنما من حقها أن تدعو هنا، لأنه لم يرد عليها 3 أيام قيل، وقيل 3 مرات في يوم واحد. هل يجوز أخذ قرض من بنك إسلامي لشراء ذهب لتخزينه علما بأن سعر الذهب في زيادة؟ يجوز إذا أعطوك قرضا بدون فائدة، بس ما أظن في بنوك تعطي قرضا بدون فائدة، ولعله يقصد أنه تورق أو مرابحة أو كذا، ما يقصد القرض. أعرف أن البنوك ما تعطي قروضا إلا إذا كان موظفا فيها، تعطي الموظفين يعني قروضا حسنة، أما قرض ربوي لا يجوز. نعم تفضل. إنه شنو؟ الإمام يعني؟
لا لا
واحد بروحه. إيه زين وخرته حط عطيته فرصة يطلع، ما يضر ما يضر. إيه نعم نعم. كيف؟
أذكار الصباح والمساء.
أذكار
لعدد المئة ينفع بالسبحة؟
اي نعم، يقول الاذكار ينفع ان نقولها بالسبحه؟ ما في باس، ما في باس، الانسان يعد الاذكار بالمسبح لا مانع، وبالاصابع افضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عدوا بالاصابع فانهن مستنطقات، الاصابع تشهد لك يوم القيامه، السبحه ما تشهد لك، لكن الاصابع تشهد لك، فاحرص على بالاصابع. اذا كانت هناك مقبره مر عليها اكثر من 200 سنه، هل يمكن استعمال المقبرة كبناء للبيوت وإلغاء المقبرة؟ الأصل ألا تمس المقابر، هذا هو الأصل، لكن ذكر أهل العلم أنه إذا مضى عليها 40 سنة أنه لا مانع إذا كان احتاج إليها، أما إذا ما كان يحتاج إليها الأصل لا تمس المقبرة، القبور لا تمس، لكن إذا كانت هناك حاجة لا ينتظر لها أقل شيء 40 سنة، ثم بعد ذلك يعني يمكن البناء، لأن هذه 40 سنة هي تكون فيها يتحلل الجسد، والله أعلم. من أسبوع ذهبت إلى العمرة لكن لم أكمل بسبب الزحمة وتصوير الناس اللي كان غير طبيعي، فبقيت 3 ساعات في الحرم ما قدرت، لي أجر ولا غلطان؟ وزعت وجبات ورديت، لأني دائما أخر للعمرة، أحجز العمرة يوم واحد، صدي ردي. إذا كان أحرم قال لبيك اللهم عمره، و لم يكمل عمره يقصد أنه لم يكمل الطواف أو لم يكمل السعي فهو ما زال محرما، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. إذا الإنسان بدأ بالعمرة يجب عليه أن يتمه، وكذلك الحج، هذان بالذات من العبادات التي لا يجوز قطعها ويجب إتمامها. أما إذا كان خلص من السعي بس بقي عليه قص الشعر فعمرته صحيحة، يقص شعره الآن، لكن على كلام أنه في زحمة وهذا أنه ما أكمل الطواف أو ما أكمل السعي، والظاهر الطواف والعلم عند الله تبارك وتعالى. على كل حال هو الآن محرم، ما زال محرما، وإذا كان بعدما رجع جامع أهله أو قص شعره أو وضع طيبا أو لبس ثوبا اللي هي محظورات الإحرام، فكل محظور عليه كفارة، كل محظور عليه كفارة هذا المحظور، إلا إذا جامع أهله، إذا جامع أهله هنا تفسد العمرة، الجماع قبل التحلل يفسد العمرة، وهنا عليه أن يعتمر مرة ثانية، الآن يعجل يذهب يؤدي العمرة، يختار نصف الأسبوع ويختار أيضا الوقت المناسب في الظهيرة مثلا أو الضحى أو كذا ويؤدي العمرة، وليس له أن يقطع العمرة لهذا السبب. مجرد سؤال يحيرني في مقطع، سمعت لكم أستفسر، أن والديه دائما ينصحاني ويلحان عليه بحلاقة ذقنه، وكانت إجابتكم أن يخالفهما ويطلقهما ويطلقها، وهذا الجواب يبلبلني يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا مخالفتهما في الشرك فقط، لا ليس في الشرك فقط، الله سبحانه وتعالى نعم قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، يعني لا يطاع الوالدان في المعصية، لو قال لك أبوك أسرق مثلا ما هو شرك، هل تطيعه؟ ما تطيعه، لو قال لك اضرب فلانا، لو قال لك اقطع رحمك، لو قال لك أي شيء محرم لا يطاع، لا الوالد ولا الوالد، لكن يرد عليهما بأسلوب جميل وكذا، لكن في النهاية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا، هذه هي القاعدة. نعم تفضل. بلى، لكن هناك يقصد الصبر يعني مع التقوى، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر صفات المؤمنين قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء، يعني ذكر مسائل كثيرة، فالتقوى الصبر من التقوى، إنما ذكر الصبر منفردا لأهميته، مثل ما يقول الله من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال، طيب جبريل وميكال من الملائكة لكن ذكرهما للأهمية، وهكذا لا ما في سؤال ثاني واحد. نعم حديث إيه؟ لا لا الحديث المسند في البخاري قيل 2040 حديث وقيل يعني 4000 بدون المكرر، 4000 مع المكرر 7560 تقريبا، مع المكرر 7560 حديث تقريبا في صحيح البخاري. أما أن البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح فنعم، لكنه هذا الكتاب لو قريت اسمه الصحيح الجامع الصحيح المسند المختصر، فهو أصلا كتبه مختصرا، هو يحفظ أحاديث كثيرة لكن أراد أن يختصر كتابا مختصرا فيه انتقاء لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما في مانع أن تكون الأحاديث كثيرة لكن اختصرها يعني انتقى منها رحمه الله. لا اثنين اثنين قلنا حنا الحين سؤالين بالأوراق نزودنكم. دائما أحاتي أولادي وأشعر بخوف خاصة من تركهم على أجهزة الهاتف. ما النصيحة؟ طبعا يعني أول إنسان يحاتي أولاده يعني يفكر فيهم ويرعاهم، طبيعي أمر ضروري هذا. وأما أجهزة الهاتف فنعم، يعني لا تبقي لهم أجهزة الهاتف يعني معهم، خاصة إذا كانوا يعني صغارا أو كذا. يعني الآن هذه الهواتف يعني خطيرة جدا حقيقة، يعني خاصة إذا كان معه إنترنت، فينتبه لهم ويراعيهم ويتابعهم ويسألهم ويدعو لهم، والهادي الله سبحانه وتعالى. لكن نعم يجب متابعة الأولاد وأن يرجعون البيت مبكرا وما شابه ذلك من الأمور، الله المستعان. حكم بيع جهاز إلكتروني مع شك في أنه سوف يستخدم في معصية. إذا هذا ينبني على غلبة الظن، إذا غلب على ظنك أنه سيستخدم هذا لشيء محرم لا يجوز أن تبيعه. إذا واحد يبيع سكاكين مثلا، وهذا جاءك قال أبي سكين، وأنت يغلب على ظنك أو بلغك أنه سيقتل شخصا بهذه السكين، ما يجوز تبيعه ولا تعاون على الإثم والعدوان. واحد جاءك يشتري منك عنب، وأنت تبيع الخضروات والفاكهة وكذا، وأنت غلب على ظنك أنه يريدها للخمر، فلا يجوز لك أن تبيعه. لكن إذا ما تدري عنه يمكن يأخذ خمر، يمكن كله يمكن، لا تبني على يمكن، تبني على غلبة. إذا غلب على ظنك أنه يريدها لأمور مشروعة فلا بأس، وإذا غلب على ظنك أنه لا، وإذا ما غلب على ظنك شيء الأصل الإباحة، هذا بيع وشراء ما في بأس إن شاء الله تعالى. لماذا أجلك أهلك الله أصحاب السبت رغم أنه أتوا بعد ما أنزلت التوراة، وأن بعد نزول التوراة لم يهلك الله قوما؟ ما له شغل، يعني من يقول أن بعد التوراة لم يهلك الله قوما؟ من يقول هذا؟ لكن على كل حال أن الله أهلك، الهلاك العام هو الذي نهى عنه، لكن هلاك الخاص يقع، الهلاك الخاص. ولا أصحاب السبت مجموعة، أهلكم الله ومسخهم، لكن لا مسخ في الإسلام، يعني بعد ذلك خلاص ما في مسخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهلكهم لأنهم عصوا الله تبارك وتعالى فاستحقوا العقوبة من الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. ثانية الأولى. نعم. ماذا يفعل؟ نعم. يقول إذا كان رجل متزوجا وامرأته صالحة، لكن لما أراد أن يتزوج عليها طلبت الطلاق، فماذا يفعل؟ لا يطلق، لا يطلق، وإنما يرضيها، يحاول يقنعها، يعني يذكرها بالله تبارك وتعالى ما شابه ذلك من الأمور. لكن بعض النساء قد لا تحتمل، ما تستطيع، تقول أنا أخشى، يعني مثل ما قالت جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام ولا أعيب على ثابت اللي هو زوجها من دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني وتكره زوجها كرهته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمهرك؟ قالت حديقة. قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال ردي عليه حديقته. ونادى ثابت قال فارقها، ويسمى الخلع، يسمى الخلع. فيمكنها أن تخالعه، تقول أنا خلاص أكرهك لا أستطيع أن أعيش معك أو كذا، لكن أهم شيء لا تعترض على شرع الله، لكن تقول أنا لا أستطيع أن أعيش بهذه الطريقة، يعني مع زوجة ثانية، أنا قد لا أعطيك حقك، قد كذا كذا، لكن أهم شيء لا تكون معترضة على أصل المسألة لزوج من ثانية، لكن تقول أنا لا يصلح لي، أو يكون عندها شرط سابق مع الزوج أنه لا يتزوج عليها ووافق على هذا الشرط قبل العقد، فهذا نعم. أما الزوج فإنه ينظر في الأمر، يحاول قدر ما يستطيع أن يصلح الأمر، وأن يعني يرضيها وأن يقنعها وكذا. إذا وصل إلى أمر خلاص يعني ما في مجال، أغلق عليه، يطلقها والحمد لله، ويدعو لها وتدعو لها، بس أهم شيء لا يروح للمحكمة، يطلقها بهدوء، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. هذا يقول إذا كان أحد الأقارب يدخن وكلامه بذيء من سب وغيره، ماذا أفعل إذا كنا في مجلس واحد؟ تخرج وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا كان كذلك إذا هذا تخرج ما تجلس خلاص ترجع. إذا انتهى هذا السب وهذا الكلام الفاضي وهذا كذا ممكن ترجع، لكن حال هذا خروج. هل كتابة المسلسلات حرام؟ أكتب مسلسلات درامية وبرامج مسرحيات فمن باب المعلومة فقط كهواية؟ لا، هو إذا كان يعني ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إذا كنت تعلم أنهم سيأخذونها ويمثلونها ورجال ونساء وتبرج وكذا ما يجوز، ما يجوز. أكتبها قصص وبيعها قصص، لكن لا تأخذ كمسلسلات يمثلها رجال ونساء وتبرج وهذا ما يجوز. نعم نعم. لا أصبر شوي في هناك. ها تفضل. يقول أعد أعد سؤال. إيه واضح واضح. يقول كيف نجمع بين قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولا أعجبتكم، وبين قول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أليس كذلك؟ نعم. هذا استثناء لأهل الكتاب. أهل الكتاب وإن كانوا كفارا إلا إن الله تبارك وتعالى لأن كفرهم أخف من كفر المشركين لذلك أباح الله لنا طعامهم لذبائحهم ونساءهم، فهذا مستثنى مخصوص. هذا النص عام ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذا نص عام. والمحصنات من الذين أوتوا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا من قبلكم هذا نص خاص خصص الكتابيات فجاز الزواج منهن، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي، فهذا استثناء يقال له يعني أو تخصيص عفوا. نعم. ما حكم بيع بنادق الصيد بدون ترخيص؟ اي نعم، يقول حكم بيع بنادق الصيد بدون ترخيص. هذا الاصل فيه مصلحة عامة، فاذا منع ولي الامر من بيعها بدون ترخيص خشية ان الذي ياخذها يقتل احدا او كذا فمنعت لاجلها، فيها مصلحة عامة، فالاصل لا يجوز المخالفة في مثل هذا الامر لان فيه خطورة على الناس. يقول ربي أنعم على أبي ويريد إعطاء كل زكاته لشخص يعرفه علما بأن هذا الشخص سيصبح مليونيرا، فما الحكم؟ يعني الزكاة تعطى للفقير ما يكفيه لمدة سنة، ولا يجوز إعطاء الزكاة كلها لشخص واحد إذا كانت بالملايين مثلا يعطيه مليون دينار لشخص واحد، هذا لا يجوز. وإنما الأصل في الزكاة أن توزع الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله ابن السبيل، هؤلاء الأصناف الثمانية فريضة من الله يجب أن تقسم على الأصناف الثمانية، لكن يجوز أن يعطي صنفا من هذه الأصناف يعني إذا كان محتاجا، إذا كان كأما يعطيه بحيث يكون يعني كما ذكر السائل مليونيرا لا هذا لا يجوز، هذا لأنه مجرد أن يعطيه مثلا خلنا نقول 3,000 أو 5,000 صار غير مستحق للزكاة، صار غير مستحق للزكاة، فكيف يعطيه المبالغ الأخرى؟ فكأنه وضع الزكاة في غير، بل هو وضع الزكاة في غير موضعها. كيف أتعامل مع قناعات دينية ودنيوية خاطئة يذكرها الوالدان ونحن في جدال حاد بسببها ولا أثم يسكت عنها؟ لا يعني كون الوالدين يخطئان في بعض المسائل الدينية لا بس انك يعني تصحح لهما هذه الامور، لكن اهم شيء الاسلوب، يعني الانسان يختار الاسلوب المناسب، يعني لا يهجم هجوما على الوالدين لا انت غلط او كذا، لا يعني في طريقه اخرى بدون ما تقول انت غلطان تعلمه الصحيح بدون ما تتهمه بالغلط، يعني او كذا ايش رايك لو كان كذا ما رايك هكذا، يعني واحد يختار الاسلوب المناسب لمخاطبه والدين. ويذكر عن الحسن والحسين رضي الله عنهما إن صحت الرواية مشهورة، هي أنهما رأيا رجلا لا يحسن الوضوء وهما كانا صغيرين، فاتفق أن يأتيا. قال له: أيها الشيخ، اختلفت أنا وأخي في الوضوء، وسنتوضأ أمامك فاحكم بيننا من هو وضوءه أقرب إلى السنة أو هو الصحيح، وضوئي أو وضوء أخي. فقال: طيب. فتوضأ أمامه فقالوا: أينا صح وأينا خطأ؟ قال: كلاكما صح وأنا خطأ. فعلماه الخطأ بطريقة يعني غير مباشرة، بطريقة غير مباشرة. فالإنسان خاصة مع الوالدين لا يحرجهما، خاصة بعد لا يرد على والده أمام إخوته، أمام الناس، أمام أمه، أمام كذا، لا ما يصلح هذا أبدا. وإنما يأتي لوالده في وقت آخر، أو يقول عند في بحث ودي أنك تقرأ وتشوف رأيك فيه أو كذا، أو تخبر أحدا يأتيه يخبره بالصواب إذا كان يتقبل منه دون أن تكون أنت المخبر. يعني مو لازم تطلع عضلاتك قدام والدك أنك يعني أنت تعرف وكذا وكذا، لا، يعني اجعل غيرك يأتيه بهذه المعلومة. فالقصد أنه لا بأس بذلك، ولكن اختر الوقت والطريقة المناسبة. والله المستعان. دخل الوقت، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.